بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هناك سؤال مع وجازته إلا أنه سؤال كبير جدا، ولو أردنا أن نجعل امتدادا لهذا الزمن نجد أن هذا السؤال يمتد منذ ما يقرب من 500 سنة إلى وقتنا هذا. هذا السؤال هو: لماذا تخلفنا وتقدم غيرنا؟ هذا هو السؤال الكبير، لماذا تخلفنا وتقدم غيرنا؟ عندما نقرأ في كتب الحضارة الإسلامية نجد أن الحضارة الإسلامية هي الفخر لكل مسلم، ولكن لا ينبغي أن يعيش المرء فقط على ذكرى أمجاد السابقين، بل لابد أن يحفر في الزمن مجدا له ولمن بعده. ولهذا يمكن أن نسأل السؤال الثاني: ماذا قدمنا لهذه الأمة؟ لا أقول ماذا قدمنا للدين، فإن الدين له رب يحفظه وله رب يرعاه، فهذا السؤال ربما لا يكون دقيقا. قال الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فكما أن الله تعالى ضمن حفظ الكتاب ضمن أيضا حفظ السنة، والكتاب والسنة كلاهما وحي، فضمن الله تعالى حفظ الوحي، والدين وحي من عند الله. الدين ليس اجتهادات البشر، وإنما الدين هو الشرع المنزل. ليس الدين الشرع المؤول، فتأويلات العلماء للنصوص ليست دينا، وإنما هي فهم للدين، فهم للدين. لقد أمر ربنا عز وجل أن نغسل أيدينا إلى المرافق، فغسل اليدين إذا المرفقين دين، ولكن يا ترى ماذا يغسل إذا المرفقين؟ إذا هذا فهم الدين، فغسل اليدين إذا المرفقين هذا دين، لأن هذا أمر الله. ولكن يا ترى هل المغسول إذا المرفقين حتى المرفقين، أي مع المرفقين، أو يقصد به نهاية المرفقين؟ إذن هذا نزاع فقهي بين أهل العلم. النزاع الفقهي ليس هو الدين، ولكنه فهم الدين. فمن قال بأن غسل اليدين ينتهي الأمر بهما إذا المرفقين خاص، ويحمل إلى بمعنى الغاية، هذا قول لا بأس به. ومن قال بأن إلى بمعنى مع، فهذا قول أوجه وأفضل، وهذا فهم الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والنصوص العامة ربما تحتشد في هذا الاتجاه، لكن يمكن القول بأن غسل اليدين إذا المرفقين هذا دين الله. فمن غسل يده وانتهى الغسل إذا المرفقين كان ذلك جائزا، ومن كان الغسل مع المرفقين كان ذلك أيضا جائزا. فتأويلات الفقهاء إنما هي فهم للدين، أما الدين فهو موجود في النصوص، والنصوص الكتاب والسنة والإجماع. ويمكن أن ندخل في هذه النصوص أقوال الصحابة والتابعين فيما لا يمكن الاجتهاد فيه. لو صحابي قال كلمة هذه الكلمة ليست من قبيل الاجتهاد، فمثلها يحمل على أنها وحي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان ذلك الصحابي أو التابعي مكثرا من النقل عن أهل الكتاب، فهذه المسألة فيها تفصيل آخر. والمقصود ماذا قدمنا لهذه الأمة؟ لهذه الأمة الدين غض طري لم تصله يبس أو لم يصله يبس ولا تشقق ولا مرض، وإنما اليبس والتشقق والمرض والإضمحلال والتخلف والتقهقر والذل، كل هذه العوارض ليست للدين وإنما هي لمن؟ للأمة. فماذا قدمنا كي ترتقي هذه الأمة؟ ما الذي قدمناه كي ترتقي هذه الأمة؟ هناك مشاريع كثيرة في بطن التاريخ، وكل مشروع من هذه المشاريع أراد نهضة الأمة، ولكن بقت هذه المشاريع عبرة لمن بعدهم. مشاريع موجودة، وعند دراسة المشاريع التي كان يعنى بها نهضة الأمة وجدنا أن المشروع الذي امتد لمدة طويلة هو ما كان ملتصقا بالوحي، ما كان ملتصقا بالوحي. المشاريع الإصلاحية التي كان يقصد من ورائها نهضة الأمة ما كانت قريبة من الوحي. ونأخذ مثالا على ذلك الدعوة السلفية التي أسسها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لا تزال آثارها المباركة موجودة إلى يومنا هذا منذ ما يقرب من 200 سنة. دعوة الشيخ ابن باديس في الجزائر وأثرها يقترب من 100 سنة، تقل قليلا، كلها دعوات إصلاحية ونهضت بها الأمة نهضة عالية. وهناك محاولات إصلاحية ولكنها اعتمدت على التأويل المخالف للنص، وهذه المحاولات كان فسادها فسادا عريضا. ورحم الله الإمام مالك عندما كان يقول لن تصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. صلاح آخر الأمة بالأمر الذي صلح به أول هذه الأمة. بأي شيء صلح أول هذه الأمة؟ يا ترى بالاجتهادات والتأويلات المخالفة للنصوص؟ هل بمحاربة الناس وصلمهم وصدهم عن السبيل؟ هل بالبدع والمنكرات والتغييب عن الواقع كأن الإنسان عيي أو خرف يخرف؟ لا، كل هذه الدعوات ألقيت بعد قليل ولم تخلف في الأمة إلا فسادا عريضا. فتأويلات أهل العلم للنصوص ليست هي دين الله عز وجل، وإنما هي أفهامهم لدين الله عز وجل. فإذا كان النص واضح الدلالة كان فهمهم ألصق لمراد الله عز وجل في ذلك النص، وإذا كان النص مشكل الدلالة، يعني أن اللفظ يحتمل أكثر من معنى، فليس قول أحدهما بأولى من قول الآخر، والمطلوب من المكلف أن يتحرى الوحي في كل مسألة قدر استطاعته. فإن الله تعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأمور الناس إما أن ينص عليها الوحي وإما أن يشير إليها الوحي. ينص عليها الوحي فتكون الدلالة دلالة واضحة كقوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، وكالأنصبة في المواريث وغيرها، ومسائل كثيرة متعلقة بالزواج والطلاق، كل هذه أمور ينص عليها الوحي. وكذلك الأمور التي قدرها النص فهذه كلها أمور بينت الدلالة واضحة الدلالة، نص الوحي فيها على المطلوب. وإذا كان الأمر مشكلا غير واضح الدلالة، اللفظ يحتمل أكثر من معنى، طلبنا الحق في هذه المسألة من خلال النظائر، نحاول أن ننظر إلى دلالة هذا المشكل في أحدهما من خلال النصوص الأخرى، وإلا كان الاجتهاد. والمقصود من وراء ذلك ماذا قدمنا لهذه الأمة، ماذا قدمنا لهذه الأمة، مش ماذا قدمنا للدين، ماذا قدمنا لهذه الأمة. أي محاولة إصلاحية رشيدة، هذه المحاولة الإصلاحية الرشيدة حبلها له طرفان، الطرف الأول الوحي والطرف الثاني الخلق. فهي تعتمد على الوحي وتنفعل وتتفاعل مع الخلق. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بأن الطريقة السلفية معرفة الحق ورحمة الخلق، دي طريقة سلفية، معرفة الحق ورحمة الخلق. لو أردنا أن نبحث في جملة واحدة عن منهج الإصلاح لن نجد أفضل من هذه الجملة، معرفة الحق ورحمة الخلق. وعندما يقال الحق فلا بد أن تعرف أن الحق ما كان من عند الله. قال الله وقل الحق من ربكم، يبقى الحق من عند الله عز وجل. وقال الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالحق الجمل الثابتة في الكتاب والسنة والإجماع الذي كان عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم، الجمل الثابتة دي هي الحق. وصفات هذا الحق أنه ثابت، 2 لا يتغير، 3 لا يضطرب، يبقى هو ثابت وفي الوقت نفسه لا يتغير وفي الوقت نفسه لا يضطرب، وهو في ذاته بين واضح، وهو في ذاته بين واضح، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقد تكلمت في التعليق على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الدرس الفائت بأن قلب المؤمن ينير، وكلما ازداد هداية ازدادت إنارته، فزيادة إنارة القلب دليل على زيادة الهداية، دليل على زيادة الهداية. فالحق منير في ذاته، يتأثر به صاحبه ويتأثر به غيره كالمصباح. وقد تكلمت قبل عن قول الله عز وجل الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح الآية. يبقى الحق في نفسه بين واضح، ثم إن هذا الحق ثابت، ثم إن هذا الحق لا يتغير، ثم إن هذا الحق لا يضطرب. ده صفات الحق. يبقى إذا أردنا أن نعرف الحق بحثنا عمن كانت هذه صفته، إيه الحاجات دي موجودة في أي شيء، إذن هذا هو الحق. لا يمكن أبدا أن يكون الحق والباطل صنواني يتفقان، لا يمكن أبدا. لا يمكن، ولا يمكن أن تتفق الظلمة مع النور، لا يمكن أن يكون الشيء حلالا حراما في وقت واحد، لا يمكن، لا يمكن أن يكون الشيء حلالا حراما في وقت واحد، لأن هذا علامة الاضطراب. ولو وجدنا شيئا من ذلك إذن هناك تأويل لإصلاح هذا الخلل لابد. فالطرف الأول موصول بالوحي وهو الحق، وكل ما كان ثابتا بينا لا يضطرب لا يتناقض هذا هو الحق، ولذلك سمى ربنا عز وجل نفسه حقا، والنبي صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، فهذا كله لأنه ثابت. إذا لابد للناس أن تجتمع على الحق، دي مسألة مهمة جدا، لابد للناس أن تجتمع على الحق. تجتمع على أي شيء؟ هناك ناس تجتمع من أجل دعوة الناس في المقاهي، هذا أمر طيب لا بأس إن احنا ندخل المقاهي وندعو الناس أن يأتوا إلى الصلاة، ولكن ثم أما بعد، هل هذه نهاية المطاف؟ إن أناسا يصنعون ذلك وما صنعوا شيئا، وما صنعوا شيئا، لا سيما في هذه الأزمان التي فسدت فيها القلوب، فالأمر لا يحتاج أن تنقله من المقهى إلى المسجد. فإذا كان أرباب المساجد كثيرا ما يكونون على فساد، إذن المطلوب أعظم من ذلك، هذه خطوة طيبة ولكن المطلوب أعظم من ذلك. تفهمون يا إخوانا؟ يعني بقول إن أصحاب المساجد الذين يرتدون المساجد يكتنزون بالعيوب والأخطاء والآثام، إذا ليس الأمر أن تحوله إلى المسجد فقط، ولكن الأمر أعظم من ذلك. لو حولنا المسجد وجعلنا المسجد له الدور الذي كان عليه في الزمن الأول لكانت هذه وظيفة جيدة. المسجد في الزمن الأول مكان العلم، مكان التربية، مكان القضاء، مكان تزكية الأوقات، تزكية الأوقات، الأوقات اللي الناس عاوزة تترفه فيها تلعب فيها كان في المسجد أيضا، كما كانت تفعل الحبشة عندما كانوا يلعبون بحرابهم. المسجد مكان عقد الألوية لتحريك الجيوش، المكان المسجد مكان للفصل بين المتنازعين، المسجد مدرسة كبيرة جدا. فإذا صار المسجد كحاله الأول في وظيفته كان تحويل الناس من الشوارع والمقاهي والأندية إلى المسجد خطوة نافعة جدا. لكن المسجد الناس يأتون في الركعة الثانية أو الثالثة، ثم بعد ذلك الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تجد الناس يهرعون إلى أحذيتهم ويولون الأدبار. الناس المسجد فقط من أجل الصلاة ثم الانطلاق. وعندما أرادوا أن يجعلوا بعض الأمور الاجتماعية في المسجد جعلوا حفلات الزفاف في المسجد، من أجل ماذا؟ من أجل حصول البركة. عندما انتشر السحر عند الناس وكثير جدا من الناس الأزواج ربطوا والنساء ربطن، قالوا خلاص نبدأ الدنيا من أول الإيه؟ المسجد عشان ربنا يسرها لنا بقى. فالمسجد بروكة، بركة زي المصحف الذي يوضع في السيارات بركة. ولذلك تجد الناس الذين يباركون هذا الزفاف يقفون خارج المسجد، تقول له انت صليت العصر؟ يقول لك لسه. بتفضل حسن، بس أنا في ظروف. ظروف وأنت رجل، سبحان الله، ما الذي دهاك؟ لا يدخل إلا عندما يبدأ بشهر العقد، أول ما يشهر العقد يبدأ يدخل المسجد، لا تحية مسجد ولا صلاة مسجد ولا أي شيء. يخلص من هنا يبدأ النساء يقومن باللازم، الزغاريط واللي 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 واللي، وإذا الحاجة الساعة والسلام عليكم وانتهى الموضوع. ما هذا الأمر؟ وهناك بعض المساجد تجعل هناك صالة للأفراح في الدور الثاني أو الثالث، أو صالة ملحقة فيها النساء العاريات والاختلاط وربما شرب السجاير وأمور عجيبة. أن أخشى أن يأتي يوم يشرب الناس السيجارة في المسجد، أخشى من ذلك اليوم. يقول لك هو شرب السيجارة في المسجد حرام، هات لي دليل أن شرب السيجارة في المسجد حرام، يقول لك الكلام متبجحا. إذن المسجد ليس له دور الآن. فين دور المسجد؟ أين دور المسجد في مساعدة الفقراء والمساكين والأرامل؟ أين دور المسجد في محاربة الأمية؟ أين دور المسجد في محاربة المرض؟ أين دور المسجد في المشاكل الاجتماعية، المجاري والمية ورصف الطرق ومشاكل الكهرباء واللي واللي؟ أين دور المسجد؟ المسجد ليس له دور. إذن عندما تأتي بالناس من المقهى إلى المسجد ليس هذا هو المطلوب، هذا جيد ولكن ليس هذا المطلوب. ولذلك في صدر الكلام قل ثم أما بعد، بعد ما تجيبوا المسجد إيه اللي بعد المسجد؟ فإما أن تغير وظيفة المسجد، وإما أن تجعل خطة عمل لإنقاذ هذا الشاب أو هذا الرجل الذي أتيت به. كثيرا ما نجد أن هذه المحاولات تنتهي بالإفلاس والإبلاس، بؤن وكلمتين وانتهى الموضوع. سبحان الله، إن محاولات تجميع الناس على غير الحق هي محاولات تجميعية ساذجة تنتهي سريعا، سنة سنتين ثلاثة ثم تنتهي. لا يصح ذلك الأمر. يا ترى هل نجمع الناس على الأعمال الخيرية فقط؟ أبدا. الأعمال الخيرية أمر حسن، ولكن تجميع الناس عليها ليس هو بالشأن، لأنه بعد فترة الفقراء والمساكين وكل هؤلاء الناس يظنون أن ما يأخذونه حق لهم. طيب ثم أما بعد، تقول لهم طب يلا نحفظ قرآن، لا ملكش دعوة. طيب بلاش موضوع السجاير، ملكش دعوة. طب بناتكم كبرهم وبقوا يتبرجهم وبينزلوا متبرجات، انت ملكش دعوة من الشيخ، ده خير ربنا وجاي لنا توصلوا، ملكش دعوة. يبقوا عريانين يشربوا سجاير، انت ملكش دعوة بالقصة دي. يبقى انت موصلاتي بس، وظيفتك انك توصل موصلاتي. فجمع الناس على مجرد الاعمال الخيرية فقط ليس هو المطلوب، وإن كان أيضا هو جيد، أمر جيد ولكن ليس هو المطلوب. طيب جمع الناس على فكرة، وهذه الفكرة يتحمس لها وينتصر من أجلها، هذه الفكرة أنه لابد من اتباع السنة، وأن من خالف السنة كان مبتدعا، ولا بد أن نبدع المبتدع، إذ إن من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. سبحان الله. وما هي السنة التي تريدونها؟ هناك أمور عجيبة نسمعها، وأمور عجيبة تنزل على الواقع من غير مسوق، من غير مسوق. ويا ترى هل كل من وقع في بدعة يكون مبتدعا؟ يجمعون الشباب ويزينون لهم تبديع الناس، وأن يلجوا في أعراضهم وأن يتجرأوا عليهم، ويا ليتهم يبدعون المبتدعة وإنما يتخصصون في تبديع الدعاء. لا بأس أن يخطئ الداعي إلى الله، ما الضير، ولا بأس أن يقع أيضا في بدعة، ممكن يقع في بدعة ويقع في معصية، لا بأس بذلك الأمر. ولكن هل كل من وقع في بدعة بالضرورة يكون مبتدعا؟ اللهم لا، وإلا لكان ابن حجر مبتدعا، وكان القرطبي مبتدعا، وكان ابن حزم مبتدعا، ابن حجر أول في الصفات، وكذلك فعل القرطبي، وكذلك فعل النووي. وأما ابن حزم فحدث ولا حرج، فقد خالف أهل الحديث والسنة في مسائل كثيرة من مسائل الاعتقاد، خالفهم في مسألة الإيمان، وأنه جعل الإيمان مجرد التصديق. خالفهم في بعض المسائل المتعلقة بالقدر، وأخطر المسائل التي شهرت عنه أنه نفى الصفات، مذهب الجهمية نفى الصفات. هل يا ترى كان ابن حزم مبتدعا يحذر منه ولا تقرأ كتبه وتحرق هذه الكتب، ويقال لا يجالس ولا تقرأ كتبه ولا إلى غير ذلك؟ اللهم لا، هم لا يفعلون ذلك ولا يقولون بذلك، بينما يتخصصون في تبديع الدعاء الذين جعلهم الله تعالى سببا في هداية ملايين البشر. قل أن تجد متسننا في هذه الأعصار إلا وحسنة تصل إلى داع دعاه إلى الله. كل واحد أطلق لحيته، أو كل واحد انتقبت أو تحجبت، ربما نجد السبب في ذلك شريط أو كلمة أو موعظة أو ما إلى ذلك، كلها حسنات في ميزان هؤلاء الدعاء. فتجدهم يتركون المبتدعين من القبوريين والقدريين، ويتركون الذين يلامسون الكفر من غلاة العلمانيين، ثم تجدهم يبدعون الدعاة إلى الله، لا سيما المترئسين منهم، يجمعون الشباب على ذلك الأمر، ويجعلون معيارا للتبديع، كل من خالف هذا المعيار كان مبتدعا، وكل من وافقهم كان رجلا دينا صالحا. وللأسف في الفترات الأخيرة بسبب تضعضع مواقف الشيوخ سامحهم الله، فصيل كبير من الشباب زل في هذه المسألة، واتبع ناعق هذه الفكرة النتنة التي لا ينبغي أن ينظر إليها أو أن يؤبه. ومن هذه الأفكار أيضا مسألة التكفير، مسألة خطيرة جدا، أنهم يقولون طالما أن الدار لا تطبق فيها الشريعة إذن هذه دار كفر. هل مصر تطبق فيها الشريعة؟ يأتي الشاب المسكين يقول لا، إذن هذه دار كفر، وطالما مصر دار كفر إذن الأصل أن كل من فيها كافر، حتى نتبين أنه ليس بكافر. طب يا ترى كيف يتبين؟ لابد أن نعقد له امتحانا شفويا، امتحان شفوي، وهو أصعب من امتحان الجامعة. لابد أن يسأل هل أبوك مسلم أم كافر؟ لو قال أبي مسلم إذن أنت كافر. ليه؟ لأن أباه وأمه وعائلته الأصل فيهم الكفر، لأنهم يعيشون في دار كفر، إذن كل من في الدار كفار. يا إلهي، يسألونه هل تصلي في المسجد؟ الحمد لله أصلي في المسجد. اللهم هذه علامة أخرى للكفر، فإن المساجد في ديار الكفر مساجد ضرار، وينبغي ألا تصلي في المسجد. سبحان الله، هذا الفكر يستهوي بعض الشباب ويجد فيه يعني قوة، ويجد فيه استمساكا، فكلما كان القول غاليا وكلما كان القول عنيفا، كلما أقبل الناس عليه وظنوا أن فيه المنعة وأنه الدين وأنه لابد أن نموت من أجله. ثم هناك طائفة من هؤلاء المكفرة يقولون طالما أن هناك قرآن يتلى، قرآن ده طائفة أخرى، هناك قرآن يتلى ومساجد يصلى فيها وأذان يرفع، إذن الحجة مقامة على الناس،
حجة مقامة على الناس، وسقط العذر بالجهل، ما عادش حاجة اسمها عذر بالجهل. فبالتالي كل من وقع في مكفر كان كافرا من غير إقامة حجة. وأظرف ما يمكن أن يقال بأن كل من وقع في الكفر فقد أقام الحجة على نفسه. سبحان الله، مسألة عجيبة. وهناك طائفة أخرى جعلت المسألة كالآتي: أن الشريعة لا تقام هذا كفر، من الذي ينحي الشريعة؟ الحاكم. إذا الحاكم كافر. من الذي يحمي الحاكم؟ الجنود. إذن الجنود كفار. طيب من الذي يعين الحاكم من غير الجنود؟ الموظفون في الدولة. إذن لا ينبغي ويحرم العمل في الدولة، لأن العمل في الدولة مساعدة للحاكم على تنحية الشريعة، وبالتالي الموظفون كفار والجيش والشرطة كفار، لأن الحاكم كافر. ولولا الجيش والشرطة وأجهزة الدولة المدنية ما استطاع الحاكم أن يكون حاكما. سبحان الله، أمر عجيب. يقال لهم: ولولا الشعب ما كان هناك حاكم، ولولا الشعب ما كان هناك حاكم. فمن باب أولى أيضا يكون الشعب كافرا، لأنه لا يمكن أن يكون حاكما من غير شعب. فإذا قلنا لهم ذلك، سبحان الله، قالوا أيضا: لا بأس، فليكونوا كفارا. فرجعوا إلى الطائفة الأولى من غلاة المكفرة، إلى الطائفة الأولى من غلاة المكفرة. وهناك طائفة تشققت من هؤلاء، فذهبوا إلى أن فائدة التكفير قتال الكافر، طالما أنه كافر لابد أن يقاتل. فشيء من اثنين: إما نصر وإما شهادة. خلاص، الموت واحد وإن تعددت الأسباب. يا ترى هل هذا الكافر أقمت عليه الحجة؟ لا، لم أقم عليه، ولكن الحجة قد وصلته، أقام الحجة على نفسه، ليس هناك عذر بالجهل ولا بالتأويل. فمن كفر يقاتل، لا سيما إذا كان في طائفة ممتنعة. ويأتون بنصوص شيخ الإسلام ابن تيمية في قتال الطائفة الممتنعة، ويسقطونها على أي حاكم يريدون قتاله. يا سبحان الله، ويطبقون القاعدة: من لم يكفر الكافر فهو كافر. العجيب أنه في ثورة العصف النفسي الذي يعيشه الناس من وجود المظالم وبعض الدماء والضغوط النفسية التي يعيشها الناس، ربما استهوتهم مثل هذه الأفكار التكفيرية فانخرطوا في سلكها وصاروا من المروجين لها. سبحان الله، مسألة عجيبة، مسألة عجيبة. فجمع الناس على هذه الأفكار مسألة غير حميدة. يمكن أن نجمع الناس على فكرة أن التغيير لن يكون بالقوة، ولن يكون أيضا بالتبديع ولا بالتكفير، وإنما سيكون عبر الصناديق الزجاجية. فالصندوق هو الذي يحكم، فالحكم للصندوق. لابد من أن يكون التغيير قرنفليا، يكون سلمي عن طريق أدوات التغيير السلمية. نقول لهم: ولكن كيف ذلك الأمر؟ عبر تكوين الأحزاب. الأحزاب، نعم، يقولون: ذكر الله تعالى الحزب في القرآن، ألا إن حزب الله هم المفلحون، أولئك حزب الله. فلا بأس أن يجتمع الناس ويكونوا حزبا، ويكون ذلك الحزب هو حزب الله. طيب يا ترى هل هذا الحزب ينصر الشريعة؟ نعم. ويظهرها؟ نعم. ويعلي منها؟ نعم. ويجمع الناس عليها؟ نعم. ولا يخالفها؟ نعم. ويحارب من حاربها؟ نعم، يقولون ذلك. فإذا ما أتينا إلى الممارسة وجدنا العجب العجاب، وجدنا العجب العجاب، وجدنا أنهم يسلكون الديمقراطية، يقولون لا بأس بالديمقراطية، والديمقراطية أقرها الإسلام وحث عليها الإسلام، فالديمقراطية هي الشورى. إذا قلنا لهم إن الديمقراطية صورة من العلمانية، تفعيل عملي للعلمانية، والعلمانية فصل الدين عن الدولة، قالوا لا. الجملة دي جملة جديدة أوي، أول مرة تسمعوها. نحن لا نفصل الدين عن الحياة، وإنما نريد أن نفصل الدولة عن الدين. فهمني؟ مش فصل الدين عن الدولة، لا، نحن نريد أن نفصل الدولة عن الدين. انظر إلى الأساليب الملتوية. نفصل يعني لا نفصل الدين عن الدولة، لا، نفصل إيه؟ الدولة عن الدين. وهناك فارق بين الاثنين، لكن الديمقراطية كفر. قالوا لا، فارق بين فلسفة الديمقراطية وبين آليات الديمقراطية. قلنا لهم وكيف تتهيأ الديمقراطية من غير آليات؟ الديمقراطية كالفم، لكن فم من غير لسان ولا أسنان ولا لعاب ما ينفعش. فأسنان ولعاب ولسان وغدد الديمقراطية هي آلاتها. الأحزاب، وبعدين التنافس الحزبي، وبعدين تبادل أو تداول السلطة، وبعدين الحكم للأغلبية. هذه كلها آليات ديمقراطية، ولولاها ما كانت الديمقراطية. انظر ماذا تصنعون؟ يقولون نحن وإن وقعنا في فساد فإننا ندرأ بهذا الفساد فسادا أعظم منه. قلنا لهم يا ترى ما هذا الفساد الذي درأتموه؟ لولانا ما مشى ملتحن في مصر، وما التحفت ملتحفة، ولا انتقبت منتقبة، وما صدع صادع بكلمة، وما فتح مسجد، وما رفع أذان، وما قرأ قرآن، وما عرف إسلام. فنحن الذين فعلنا ذلك، ولولانا ما فعل ذلك. يا إلهي، هذا انتفاخ صعب، يذكرني بذلك الفأرة التي لبست جلد النمر ثم انتفخت تمشي في الغابة، فلما خافتها الوحوش ظنت أنها نمر فهجمت على ثعلب فأكلها. سبحان الله، ظنت أنها نمر، هجمت على ثعلب وراح وكلها، ثعلب أصفر كده راح وكلها. ما ذلك الأمر؟ إنهم يعيشون في الوهم ويتقلبون فيه. وسبقهم من سبقهم من الذين انتهجوا هذا النهج، فكيف كان حالهم؟ حالهم هو الفساد، وحالهم هو الإبعاد والإضمحلال. اليوم في بريطانيا تقوم إدارة التعليم في بريطانيا بالتفتيش على المدارس غير الحكومية، فوجدوا 18 مدرسة في بريطانيا، هذه المدارس تخالف الحضارة الأوروبية من حيث أنها تدعو إلى العنف، تدعو إلى العنف ولا تنشر روح الديمقراطية. لماذا؟ لأن المدرسين والمدرسات في هذه المدارس يدعون، والمدرسات أيضا، إلى الفضيلة وتجريم المثلية، تجريم المثلية. فلما وجدوا أن هذه المدارس تجرم المثلية، قالوا بأن هذه المدارس سادوا إلى العنف ولابد من إغلاقها. الديمقراطية والانفتاح، مش حاجة اسمها حرام، مش حاجة اسمها لا يجوز. ولذلك حزب النهضة في تونس عندما كسب في الانتخابات عمل إيه؟ قال احنا يا سيادنا علمانيين ونؤمن بالديمقراطية، والديمقراطية هي الحل، واحنا بنفتح الحرية لكل الناس حتى للملاحدة وحتى للمثليين. كم ده في تونس، ولذلك الى الان لم يمسسهم سوء، ماشيين على النهج الايه المطلوب، لم يمسسهم سوء. وعندما تسمع الى شيخهم سبحان الله تجد امرا عجيبا يؤصل للفساد باسم الاسلام. نسأل الله تعالى العافية. الحل السلمي كما يظنون لا يقل سوءا عن الحل العسكري، ولا يقل سوءا عن الحال التكفيري أو الحال التبديعي. لا يبقى أمامنا إلا حل واحد، وهو اتباع منهج الأنبياء، أن يكون الحبل موصولا بين طرفين، بين السماء والأرض، بين الحق والخلق، بين الوحي وبين الأمة. هذا الحبل لا ينفصل ولا ينقطع ولا ينفصم أبدا. فإذا تحرينا الحق في كل المسائل، ما استطعنا إلى ذلك من سبيل، مسائل العبادات والمعاملات والفهم والسلوك والتصور، رعينا الحق قدر الاستطاعة، ثم اجتهدنا في تحبيب الناس إلى هذا الحق وتوصيل الحق إلى الناس بكل سبيل، ثم بعد ذلك أصلحنا حياة الناس بهذا الحق، لكنا بذلك متبعين طريق الأنبياء وسننهم. وهذا هو المقصود. لقد رأينا بأعيننا أن أطروحات الإصلاح في الواقع كلها فاشلة، إلا ما كان من حال الأنبياء. لو قرأنا صور القرآن التي قصت لنا قصص الأنبياء، وليكن سورة الأعراف، سورة يونس، سورة هود، سورة الشعراء، سورة الفرقان، القصص، العنكبوت، لو قرأنا القرآن لوجدنا أن الأنبياء لم يصادموا الناس في دنياهم، وإنما أوصلوا الناس إلى الله بالدعوة إليه، وأوصلوا الناس إلى المبتغى الصحيح بإصلاح حياتهم. قال الله: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وسبق أن ذكرت بأن الإصلاح إصلاح في العقيدة، وإصلاح في الأخلاق، وإصلاح في الأفهام والتصورات، وإصلاح في الأعمال. إصلاح في العقيدة توحيد لله عز وجل وإيمان به، وإصلاح للأفهام والتصورات أنه لا طريق صحيح إلا طريقة الأنبياء. وإذا أردت أن تعرف منهج الأنبياء لك أن تسأل نفسك: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمننا لفعل ذلك الأمر أم لم يفعله؟ يفعل ولا يفعلوش؟ يعني كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على قسيس وبينهم الصليب ويضحك كده ويهون على بعض ولا ما يعملش؟ ما يعملش. يبقى ده ليس منهج الأنبياء. طب منهج الأنبياء إن هو يستأسر الناس، يأسر الناس حتى ولو كانوا كفار، وبعد أن يأسرهم مستأمنين يقطع رقابهم ويعلقهم. هل هذا منهج الأنبياء؟ اللهم لا. طب منهج الأنبياء عدم إقامة الحجة وعدم بيان الحق والانشغال في الحكم على الناس: هذا فاسق، وهذا مبتدع، وهذا زنديق، وهذا مرتد، وهذا كافر، وهذا مشرك. هل هذا منهج الأنبياء؟ فلابد لكل واحد أن يرى منهج الأنبياء. التحالفات أمر عجيب، مسألة التحالفات. يقول لك: نحن نحارب المال السياسي، ثم بعد ذلك يتحالفون مع أرباب المال السياسي، فإذا ما سألتهم لماذا ذلك قالوا: هذه ضرورة، هذه ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. ما هو طبعا بقى لهم في القراءات العلمية ويقدروا، والضرورة تقدر بقدرها، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. الرجل ده عنده 18 28 80 مليون، بس الرجل ده ماله ده في شبهة، يبقى إذا ما ينفعش نتعامل معاه. لكن نحن في حاجة إلى هذا المال من أجل البروشورات والبوسترات والإعلانات والمؤتمرات والندوات والمسيرات والنزعوات إذا لا بأس، هذه ضرورة، هذه ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. يا سبحان الله، فيقننون للفساد بقانون العلم، وهذا فساد عريض، وهذا فساد عريض. فالفهم والتصور الصلاح فيه أن يكون مرتبطا بالوحي، منهج الأنبياء، وأيضا الأخلاق، لابد أن تكون الأخلاق أخلاقا فاضلة. لا أقول نحن في أزمة أخلاقية، كثير جدا من الناس كتاب وصحفيين يقولوا نحن نعيش أزمة أخلاقية. من أراد أن يشعر بهذه الأزمة الأخلاقية يمشي بالشارع بعربية، يشعر بهذه الأزمة تماما تماما. أزمة أخلاقية، لك حق عند موظف، لنا صديق، هذا صديق له حاوية استوردها منذ أكثر من 9 أشهر في الميناء لم تخرج. لماذا؟ هناك كرتونة صغيرة يمكن أن تحمل بإصبع واحد، لم تكتب في الحاوية، فقالوا هذه الكرتونة مخالفة، لابد من قضية. الأخ طيب، قال لهم خلاص عملوا قضية، 5 شهور ما تعملتش قضية، طب نعمل تصالح، 5 شهور لسه ما تعملتش تصالح. وبعدين بعد كده قالوا احنا نعمل لجنة لدراسة الكرتونة دي، إما أن احنا نرجعها الصين، وإما نعمل لجنة فرعية لدراسة حيثية وجودها في مصر، إما تتعدم يبقى تروح لجنة مختصة بالإعدام، وإما تتعمل لها مزاد ولجنة تانية. وطبعا كل لجنة لها تحضيراتها ولها مواعيدها. لو كان في البداية اداله 1000 جنيه كانت الأمور مشت وعدت ودخلت وباع بدل حوية 10 حويات. أزمة أخلاقية، أزمة في الأخلاق. تريد أن أنت تقدم على العداد، الموظف معلش يا حسن لجنة المعينة عندها شغل بعد شهر، بعد شهر معلش عشان في ابن اخو رئيس اللجنه مات في حادثه، فربنا يكفيك شر، تعال الاسبوع الجاي، اسبوع يفضل. طب انت لو اديته 100 جنيه بكره يقول لك بتوع الحي يعملك المعاينه وكله تمام. ازمه اخلاقيه، لكن في الحقيقه هي ازمه اخلاق ولا ازمه دين؟ هي دين. وبالتالي الاصلاح لابد ان يشمل ايضا الاخلاق، الإصلاح لابد أن يشمل الأخلاق. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. والجانب الذي يظهر من الناس للناس هو جانب الأخلاق، الجانب الذي يظهر للناس من الناس هو جانب الأخلاق. فإذا ما حدث هناك خلل كان ذلك خلل في الأخلاق، في الأخلاق. ثم بعد ذلك الأعمال لابد أن تكون أعمالا صالحة. يعني أعمال صالحة يبتغى بها وجه الله، وأن تكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حدث هناك خلل في العقيدة، وقعت الأمة في شرك أو في نفاق أو في شعبة من شعب الكفر، كانت هناك نصيحة. وإذا حدث هناك خلل في باب التصور والفهم كهذه الأطروحات التي سبق الإشارة إليها، كان هناك النصيحة. وإذا حدث هناك خلل في جانب الأخلاق، أخلاق فاسدة أو أخلاق مرذولة، لابد من النصيحة. وإذا حدث هناك خلل في العمل كتقصير أو ابتداع، لابد من النصيحة. إذا منهج الأنبياء يقوم على دعامتين، وسبق الإشارة لهذا الأمر، النصيحة وقبلها الإصلاح، الإصلاح والنصيحة. إذا فهمنا هذه الجمل فيمكن أن نقول بأن أزكى الطرائق التي ينبغي للمسلم أن يتقرب بها إلى الله، التي تشمل العلم والعمل والحال والظاهر والباطن، والتي تشمل صلاح الإنسان وصلاح المجتمع بل وصلاح الأكوان، هي الطريقة السلفية التي هي معرفة الحق ورحمة الخلق. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى فهمها والوقوف عليها والعمل بها والدعوة إليها والاستمساك بها وتحبيب الناس فيها، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.